صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في ارتباط الآية بالإمامة، إمامة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. الفكر الإمامي يرى أن هذه الآية المباركة من أقوى الأدلة والبراهين على إمامة الإمام علي عليه السلام، وقد صرح السيد المرتضى علم الهدى في كتابه الشافي في الإمامة، كما صرح الشيخ الطوسي في كتابه تلخيص الشافي، بأن هذه الآية من أقوى الأدلة على إمامة الإمام أمير المؤمنين من القرآن، حيث يرى الفكر الإمامي أن الولاية في الآية إنما وليكم الله ورسوله، الولاية بمعنى الإمامة، يعني الأولوية في إدارة أمور الأمة، الولاية بمعنى الأولوية في إدارة شؤون الأمة، فالولاية بمعنى الإمامة. الفكر الآخر الذي يطرحه بعض الباحثين من المذاهب الإسلامية الأخرى أن هذه الآية لا علاقة لها بمسألة الإمامة، وإنما هي تتحدث عن معنى آخر أجنبي عن معنى الإمامة. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أن الإمامية يفسرون هذه الآية الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يفسرونها بأن علي عليه السلام تصدق بخاتمه وهو راكع فنزلت الآية فيه، والحال بأن الآية ما عبرت بالصدقة، عبرت بالزكاة، قالت يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ما قالت يقيمون الصلاة ويتصدقون وهم راكعون، قالت ويؤتون الزكاة. والزكاة في القرآن الكريم متى عطفت أو اقترنت بالصلاة فالمراد بالزكاة الزكاة الواجبة، الزكاة الاصطلاحية، وهي الزكاة التي تجب في الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، وفي الغلات الأربع، وفي النقدين. الزكاة إذا أطلقت في القرآن الكريم مع الصلاة فالمراد بها الزكاة الواجبة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني الصلاة الواجبة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يعني الزكاة الواجبة. فكيف يفسر الفكر الإمامي الزكاة في هذه الآية، آية الولاية، بأنها بمعنى الصدقة، والحال بأن الزكاة في القرآن الكريم بمعنى الزكاة الواجبة لا بمعنى الصدقة؟ هذا هو الوجه الأول الذي يجعل الآية بعيدة عن هذه الواقعة، وهي واقعة أن الإمام علي عليه السلام تصدق بخاتمه وهو راكع على فقير، فنزلت الآية في مدحه والثناء عليه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الجواب عن هذا الوجه، لاحظوا يا إخوان، الزكاة في القرآن ليس المقصود بها الزكاة الواجبة، يعني الزكاة الاصطلاحية. عندما تطلق الزكاة في القرآن يراد بها الإنفاق القربي، كل إنفاق يتقرب به الإنسان إلى الله فهو زكاة، لأنه يزكي نفسه ويطهرها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقول القرآن الكريم وهو يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم يعني يطهر نفوسهم. الإنفاق المالي قربة إلى الله زكاة، لأنه تطهير للنفوس، تزكية للأرواح، فهو زكاة. وليس المراد بالزكاة يعني الزكاة الواجبة. ولأجل أن أبين ذلك أذكر لك عدة أمثلة. عبر القرآن بالزكاة والحال بأنه لا يريد منها الزكاة الواجبة. مثلا عندما يتحدث القرآن عن الأنبياء: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. مع أن الأنبياء ما كانت عندهم الزكاة واجبة، مع ذلك القرآن يقول: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والزكاة لم تكن واجبة بهذا النحو الموجود في الشريعة الإسلامية لدى الأنبياء السابقين. لاحظوا عندما يتحدث مثلا القرآن عن إسماعيل، ما كانت هناك زكاة واجبة. يتحدث عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، يعني كان يأمر أهله بالإنفاق القربي، مو بالزكاة المصطلحة الواجبة في الموارد التسعة. مثلا القرآن الكريم عندما يتحدث عن لسان عيسى ابن مريم، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. يعني عيسى من يوم كان في المهد وهو يؤتي الزكاة، يا زكاة اللي كان يؤتيها وهو في المهد. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ما هي الزكاة التي كان يقوم بها وهو في المهد وأوصاه الله بها وهو في المهد؟ زكاة بمعنى الإنفاق القربي لله عز وجل. مثلا قول القرآن الكريم وهو يمدح المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ليس المراد بالزكاة هنا الزكاة الواجبة، لما؟ لأن هذه السورة أصلا سورة مكية وليست سورة مدنية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سورة مكية، يعني قبل أن يفرض الله الزكاة، قبل أن يوجب الله الزكاة على المسلمين عبر بهذه الألفاظ عن المؤمنين، والذين هم للزكاة فاعلون. وهذا يعني أن الزكاة لا يراد بها الزكاة الواجبة، إنما المراد الإنفاق القربي لله عز وجل. إذن كذلك في آية الولاية المرتبطة بأمير المؤمنين علي عليه السلام أطلق الله لفظ الزكاة وهو يريد الإنفاق القربي الذي حصل من الإمام علي عليه السلام. وبالتالي هذا لا يصلح أن يكون مانعا من ارتباط الآية بالإمام علي عليه السلام. وقد تحدثنا في الليلة السابقة مفصلا وذكرنا أن رواية نزول الآية في الإمام علي رواية متواترة حتى عند المذاهب الإسلامية الأخرى، ذكرنا هذا في الليلة السابقة. الوجه الثاني أن يقال إذا قرأنا السياق، سياق سورة المائدة، الآيات التي قبل هذه الآية، نجد أن السياق يتحدث عن النصرة ولا يتحدث عن الإمامة. بيان ذلك: كان في المدينة المنورة قبيلتان، قبيلة بني عوف وقبيلة بني قينقاع. قبيلة بني عوف قبيلة عربية، قبيلة بني قينقاع كانت يهودية، وكان بين القبيلتين حلف، حلف بمعنى اتفاق أن كل قبيلة تتعرض لهجوم تنصرها القبيلة الأخرى. جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، فبدأت قبيلة بني قينقاع اليهودية تخطط للكيد بالنبي صلى الله عليه وآله، وتتربص به الدوائر، وتحرض الناس على عداء الإسلام ونبذ الإسلام. فقام النبي صلى الله عليه وآله وهاجم قبيلة بني قينقاع. هنا قبيلة بني عوف هل تنصرها مع أن المهاجم لها هو النبي صلى الله عليه وآله؟ اختلف أبناء هذه القبيلة، منهم عبد الله بن أبي قال نحن اتفقنا مع قبيلة بني قينقاع أن ننصرهم، فإذا لابد أن ننصرهم وإن كان المهاجم لهم النبي صلى الله عليه وآله. بينما عبادة بن الصامت من نفس القبيلة، قبيلة بني عوف، قال لا، أنا مع الإسلام، أنا مع النبي، لا أنصرهم ما دام النبي يهاجمهم، أنا لا أنصرهم، أنا مع الإسلام. فنزلت هذه الآيات في ذم ابن أبي، عبد الله بن أبي، ومدح عبادة بن الصامت. قالت الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، يعني لا تنصروهم، هم ينصر بعضهم بعض الآخر. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الذين في قلوبهم، وترى الذين في قلوبهم مرض، يعني عبد الله بن أبي، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا، يعني عبادة بن الصامت، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟ حبطت أعمالهم وأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الآيات تتحدث عن النصرة، تقول لا تنصروا اليهود والنصارى، انصروا جماعتكم، انصروا المسلمين. فالآية عندما تقول إنما وليكم الله يعني إنما ناصركم الله ورسوله والذين آمنوا، ما لها علاقة بالإمامة؟ تتحدث عن النصرة وتبين أن الله والرسول والمؤمنين ينصرون المسلمين، ما لها العلاقة القضية أبدا بإمامة علي بن أبي طالب علي عليه السلام. الجواب عن هذا الوجه، التفتوا يا إخوان إلى هذه النقطة. أولا كما يذكر علماؤنا السياق القرآني ليس بحجة. ليش السياق القرآني ليس بحجة؟ لأن القرآن السورة الواحدة تراها مؤلفة من آيات مكية وآيات مدنية. شوف الصفحة الواحدة أولها آية مكية، آخرها آية مدنية، وسطها آية مكية، تليها آية مدنية. إذن الآيات لم تنزل دفعة واحدة، لم تنزل في سياق واحد، لم تنزل في موضوع واحد كي يقال بأن سياقها حجة. بعضها مدني، بعضها مكي، بعضها يتحدث عن موضوع، بعضها يتحدث عن موضوع آخر. مثلا هذه الآيات التي قرأناها، الآية الأولى تتحدث عن المنع من الركون إلى اليهود والنصارى. الآية التي بعدها تتحدث عن أن من يرتد عن الدين فلن يضر الدين، لأن هناك جماعة حملوا على أكتافهم نصرة هذا الدين. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، يعني لن تضرونا بارتدادكم، هناك من تكفل نصرة هذا الدين. هذا موضوع آخر ما إلى علاقة بالآية الأولى. ثم انطلقت إلى موضوع ثالث وهو بيان من هو الولي الحقيقي للأمة الإسلامية. الولي الحقيقي ثلاثة: الله والرسول والذين آمنوا الموصوفون بوصف معين، لا كل الذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا أولا. ثانيا نفترض إحنا السياق حجة، تمام؟ زين. نرجع إلى علماء اللغة. علماء اللغة يقولون السياق قرين على وجود جامع ورابط مشترك بين الجمل، لا أن الجمل كلها معناها واحد والمراد منها واحد، لا، ليس السياق قرينة على المعنى الخاص، السياق قرينة على المعنى العام، يعني على وجود جامع وقدر مشترك بين معاني الجمل. خل أضرب لك مثال. يعني الآن مثلا يصعد الخطيب ليلة ليلة شهادة الإمام علي، يتحدث الخطيب عن الزهد، يتحدث عن الشجاعة، يتحدث عن العدالة، يتحدث عن العلم. هذه المعاني كلها ليست معنى واحد، معاني متعددة لكن بينها قدر مشترك، وهي أن هذه الخصال وهذه المضامين كلها اجتمعت في أمير المؤمنين علي عليه السلام. فالسياق سياق يقول لك أكو قدر مشترك، مو أن الجمل كلها معناها واحد، لا، كل جملة تتحدث عن معنى. جملة تتحدث عن الزهد، جملة تتحدث عن العدالة، جملة تتحدث عن الشجاعة، جملة تتحدث عن العلم، لكن بين هذه المعاني كلها قدر مشترك وهو اجتماعها في شخصية أمير المؤمنين. السياق يعطي معنى عام، قدر مشترك، ما يوحد الجمل كلها في معنى واحد. كذلك هنا احنا من نقرأ هذا السياق، السياق لا يعني أن معنى آية الولاية هو معنى الآية اللي قبلها وهو معنى الآية الثالثة وهو معنى الآية الرابعة، لا. السياق يقول هذه الآيات تشترك في جامع وقدر مشترك بينها، لأن المعنى منها واحد، وفعلا القدر المشترك موجود بين هذه الآيات. الآية الأولى تمنع من الركون، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني لا تركنوا إليهم، اتخاذه وليا بمعنى الركون إليه، ولذلك الله تبارك وتعالى ينهى عن الركون للظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون للظالم يعني الاتكاء عليه واتخاذه حاميا واتخاذه حاكما واتخاذه رئيسا واتخاذه وليا، هذا بمعنى الركون. هنا أيضا عندما يقول لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني لا تركنوا إليهم، بمعنى تعتبروهم هم المعتمد وهم المعول، لا تتخذوهم أولياء، هذا معنى عام. ثم جاءت الآية قالت من اتخذهم أولياء فهو مريض، من ابتعد عنهم فهو إنسان شنو؟ إنسان مؤمن، وترى الذين في قلوبهم مرض يقولون كذا إلى آخر الآية. ثم بعد أن بيّن أنه لا يجوز الركون إلى اليهود والنصارى، إذن يركن إلى من؟ فأكو قدر مشترك بين الآيات. الآية الأولى تقول لا تركنوا إلى اليهود والنصارى، إذن إذا لم نركن إليهم فلمن الركون؟ فلمن الولاية؟ فلمن الاعتضاد والاتباع؟ بيّن من يركن إليهم. قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، هؤلاء هم الذين يركن إليهم، يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هؤلاء الذين يجمعون الصفات هم الأحق بالركون إليهم، هم الأحق بأن يتخذهم الإنسان أولياء. إذن لمن الولاية؟ فصلت الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالسياق مترابط، آية نهت عن الركون إلى اليهود والنصارى، وآية بيّنت صفات من يركن إليهم، وآية ثالثة بيّنت أن من يركن إليهم هم أصحاب الولاية الحقيقية، وهم ثلاثة: الله والرسول والذين آمنوا الموصوفون بالصفات المعينة. ثم عقب ذلك تعالى بقوله ومن يتولى الله ورسوله، مو بس الله ورسوله، والذين آمنوا، يعني هؤلاء اللي ذكرناهم في الآية السابقة، والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، هؤلاء هم حزب الله وهم الغالبون. هذا ما يتعلق بالمحور الأول من حديثنا حول الآية المباركة. ندخل في المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني قد يتوجه إلينا سؤال: ما هو أثر التولي للأئمة؟ شنو أثر على سلوكنا؟ خصوصا الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما هو أثر الإيمان به؟ حتى أصوغ السؤال بصياغة واضحة التفت لي جيدا. ربما يقول إنسان لا أثر للإيمان بإمام غائب، شنو الأثر؟ نحن إذا لاحظنا الناس ما نجد فرق بين من يؤمن بالإمام الغائب وبين من لا يؤمن، صح؟ كلاهما، الذي يؤمن بالإمام الغائب والذي لا يؤمن، كلاهما إذا أكل طعاما ملوثا يصيبه المرض حتى لو يؤمن بالإمام الغائب، كلاهما إذا أصابه الصداع وشرب دواء يخف عليه الصداع، آمن بالإمام الغائب أو ما آمن بالإمام الغائب، كلاهما إذا اشتغل بالتجارة وكان خبيرا ماهرا أفلح في التجارة، وإذا لم يكن خبيرا صار خائبا فاشلا، آمن بالإمام الغائب أو لم يؤمن. فما هو أثر الإيمان بالإمام الغائب؟ لا نجد للإيمان بالإمام الغائب، يعني للتولي، يقول ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، لا نرى أثرا لهذا التولي على الإنسان. من كان ماهرا في التجارة سوف يصبح رجل أعمال ناجحا حتى لو ما كان مؤمن بالإمام الغائب، ومن لم يكن خبيرا فهو فاشل حتى لو كان مؤمن بالإمام الغائب، من أكل طعاما ملوثا يمرض حتى لو كان مؤمن بالإمام الغائب، من تجنب بقي سليما حتى لو ما كان مؤمن بالإمام الغائب. شنو أثر الإيمان بالإمام الغائب إذا؟ ما هو أثر الإيمان به؟ ما هو أثر هذا التولي؟ ما هي انعكاسات هذا التولي على شخصية الإنسان وسلوك الإنسان؟ ما هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن إذن؟ كلاهما يمرض، كلاهما يتعب، كلاهما ينجح، كلاهما يفشل، وهكذا الحياة. فما هو أثر هذا الإيمان على شخصية الإنسان المؤمن بالإمام الغائب؟ الجواب عن ذلك يا إخوان، لاحظوا، أولا كما يقول علماؤنا، الجواب بالنقض والحل. نجي إلى الجواب النقضي، ما هو أثر الإيمان بالله؟ الله غائب، أنت ما تحس بالله، يعني إحساس، ما وصلت علاقتك بالله إلى علاقة حسية، صح لو لا؟ ما هو أثر الإيمان بالله؟ إحنا نرجع نفس السؤال، الكافر بالله والمؤمن بالله كلاهما شنو؟ يمرض، كلاهما يشفى، كلاهما يتعب، كلاهما يرتاح، وهكذا. شنو أثر الإيمان بالله؟ شنو أثره؟ هذه القضية ما تختص بالإمام الغائب، هذه تشمل كل أنواع الغيب، كل المعتقدات. ما هو أثرها؟ ما هو أثر الإيمان بالله؟ التاجر الناجح ناجح حتى لو كان كافر، والتاجر غير الخبير فاشل حتى لو كان مؤمن، ومن يشرب الشراب الملوث يمرض حتى لو كان مؤمن بالله، ومن لم يشرب يبقى سليم حتى لو كان كافر. أي فرق بينهما من حيث الإيمان بالله؟ شنو الفرق؟ الجواب هو الجواب، إذا كان لم يكن هناك أثر للإيمان بالإمام الغائب أيضا لا أثر للإيمان بالله، لا فرق. والجواب عن هذا هو الجواب عن هذا، هذا أولا. ثانيا نجي إلى أثر الإيمان بالإمام الغائب، الذي هو بعبارة أخرى أثر الإيمان بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. شنو أثر الإيمان بالغيب؟ أثر الإيمان بالغيب الذي هو أثر الإيمان بالله الحياة الطيبة. احنا كنا نقرأ هذه الآية ونتساءل عن معناها، من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وين الحياة الطيبة؟ واحد يقول بالعكس، دول المؤمنين عيشوا مظلومين مضطهدين فقراء، وين الحياة الطيبة؟ صماكوا حياة طيبة. من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ويقول في آية أخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كيف؟ وين الرزق هذا؟ أين الرزق الذي لا يحتسب والذي يأتينا عن طريق التقوى ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ ما هو الرزق؟ ما هي الحياة الطيبة التي أنيطت بالإيمان وأنيطت بالتقوى؟ ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة حياة الاطمئنان. هناك حياة على قسمين، حياة قلق وحياة اطمئنان. حياة الجحود، حياة البعد عن حظيرة الغيب هي حياة القلق. هذا الثري الذي يملك الدنيا بأسرها إذا لم يكن مؤمنا بالغيب يعيش قلقا واضطرابا نفسيا قاتلا، يخشى على ثروته، يخشى على مستقبله، يخشى على نفسه، يعيش حياة القلق في كل تفاصيل حياته مع أنه يملك أكبر ثروة. هذا السلطان، هذا الملك الذي يخيم على الدنيا بملكه وسلطانه يعيش حياة القلق، القلق من الهواء، القلق من الصوت، القلق من كل صيحة، القلق من كل نداء، يحسبون كل صيحة عليهم. مثل ما يقول القرآن يوصفهم وصف دقيق، شلون الإنسان القلق من يسمع صوت أظن أنه هو المقصود. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. حياة غير المؤمن حياة القلق، حياة الاضطراب، حياة الضيق، وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، حياة الضيق، ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما معنى الضيق؟ الضيق يعني القلق، القلق هو منشأ ضيق الصدر. عندما يعيش الإنسان قلقا مضطربا خائفا هذا القلق وهذا الاضطراب يقود إلى ضيق الصدر. هناك فرق بين حياة الإيمان وحياة عدم الإيمان. الفرق بينهما هو الفرق بين حياة القلق وحياة الاطمئنان. أنت في هذا العصر، عصر التكنولوجيا، لكنه عصر القلق، عصر الخوف، الخوف من الأمراض، الخوف من الأوبئة، الخوف من الحروب، الخوف من الانهيار الاقتصادي، الخوف، 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 كل هذا الخوف، كل هذا القلق لا سبيل لعلاجه إلا الإيمان، لا سبيل لعلاجه إلا التوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول القرآن الكريم والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حياة الإيمان حياة ذكر الله، وذكر الله يغرس الاطمئنان في نفوسنا، يزرع الاستقرار في قلوبنا، يزرع الهدوء في أرواحنا. إذن أثر الإيمان بالله نيل الحياة الطيبة، ونيل الحياة الطيبة يعني نيل أجواء الهدوء والاطمئنان النفسي والاستقرار النفسي. ولذلك يقول القرآن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا هو أثر الإيمان بالغيب. الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف رافد من روافد الرحمة، رافد من روافد العناية، محمد وآل محمد. أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد. محمد مصدر الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أحياء وأمواتا، حاضرين وغائبين، كلهم محمدون، وكلهم رحمة للعالمين، وكلهم رافد من روافد البركة والرحمة. الإيمان بالإمام المنتظر يعني الإيمان برافد من روافد الرحمة، يعني الإيمان بأن هناك مصدر للبركة والعناية والرحمة يشملنا دعاؤه، يشملنا خيره، تشملنا بركته، تشملنا رحمته. الشعور بأن هناك رحمة وعناية وبركة تشملنا وتعمنا، نفس هذا الشعور عامل من عوامل الهدوء، عامل من عوامل الاطمئنان، عامل من عوامل الأمن النفسي. إذن الإيمان بالإمام كالإيمان بالله، كالإيمان بالساعة، كالإيمان بأي شيء غيبي، هو عبارة عن الإيمان برافد من روافد الرحمة. والإيمان برافد الرحمة يحسس الإنسان بالشعور بالإطمئنان والاستقرار. ولذلك أنت تقرأ في الدعاء للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هو مصدر الخير والدعاء والرحمة والبركة. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير من حديثنا. الآية المباركة أمرت بالتولي: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. التولي للشخص أو التولي للنهج والدعوة، لأيهما التولي؟ محمد وآل محمد. نحن مأمورون بأن نتولاهم. ما معنى ولائهم؟ هل الولاء لأشخاصهم أم الولاء للدين الذي يدعون إليه من دون ولاء لأشخاصهم؟ هنا عندنا منظوران. المنظور الأول يقول: لا ولاء للأشخاص، هؤلاء أشخاص بشر مثلهم مثل غيرهم، يعيشون ويموتون، لا ولاء لهؤلاء الأشخاص لأنهم بشر. الولاء للدين فقط، الولاء للدعوة فقط. مثلا النبي صلى الله عليه وآله له عنصران: عنصر شخصي أنه محمد بن عبد الله تزوج وأنجب، لا ولاء له من حيث عنصره الشخصي، الولاء له من حيث عنصره الدعوي الذي قال عنه القرآن الكريم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. العنصر الدعوي هو محط الولاء. ولذلك ترى القرآن الكريم يركز على ربط الولاء بالعمل. مثلا يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مثلا يقول: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الحب للطهارة وليس الحب للأشخاص، وإن كانوا من الأئمة المعصومين عليهم السلام. الولاء للدين وليس الولاء للأشخاص، هذا منظور. منظور الآخر يقول لا، ليش نحن نوالي هؤلاء الصفوة المنتخبة محمد وآل محمد؟ لماذا؟ لأمرين، خل أوضح لك هذه النقطة. الأمر الأول، إحنا ما عندنا جانبان الإمام، ما في جانبان، جانب شخصي وجانب دعوي، جانب شخصي وجانب سماوي، لا. المعصوم بكل تفاصيل حياته مظهر لله عز وجل، مظهر لقدرة الله، مظهر لحكمة الله، مظهر لعلم الله، مظهر لعظمة الله بكل تفاصيل حياته. لذلك القرآن عندما يتحدث عن المعصومين يتحدث عنهم بعناوين جذابة، تارة يتحدث عنهم بعنوان، تارة يتحدث عنهم بعنوان الإخلاص. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم، أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. أخلصناهم يعني جعلناهم شنو؟ مخلصين. هذا عبد مخلص لا يشوبه الذنب، لا تشوبه المعصية، عبد مخلص. إذا كان عبدا مخلص إذن هو مظهر لله عز وجل. من كان عبدا مخلصا فهو في كل حركاته وكل سكناته مظهر لمشيئة الله وإرادته، عبد مخلص. ولذلك يقول القرآن إنه من عبادنا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، عبد مخلص. هناك عنوان آخر يعبر بالقرآن عن موسى، عنوان أشد وأعظم درجة من عنوان الإخلاص، وهو عنوان الاصطناع. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، في أعظم من هذا؟ هذا أعظم من درجة الإخلاص، لتصنع على عيني. يعني أنت موسى صنعت إنسانا ناطق، صنعت إنسانا طاهرا عالما خالصا من الشوائب تحت رعايتي وعنايتي، ولتصنع على عيني، ثم جئت على قدر يا موسى فاصطنعتك لنفسي. موسى مصطنع إلهي، مصنوع إلهي، هذا أشد درجة ورتبة من رتبة شنو؟ الإخلاص. وهناك رتبة ثالثة أعظم من الإخلاص، أعظم من الاصطناع، وهبها الله لمحمد وآل محمد. ما هذه الدرجة الثالثة؟ التطهير. تطهير أعظم درجة من الإخلاص، أعظم درجة من الاصطناع. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا المطهر يعني لا يعيش في قلبه ميلا ولا انصرافا نحو المعصية. هذا المطهر لا يعيش لا في قلبه ولا في عقله ذرة من سوء، ذرة من فكر المعصية، ذرة من صور الرذيلة. طاهر عملا وطاهر علما، طاهر سلوكا وطاهر قلبا، طاهر عقلا وطاهر لسانا وطاهر عملا، طهارة مطلقة، ويطهركم تطهيرا. وهذه درجة أعلى. فمن كان طاهرا عقلا لسانا سلوكا إذن لا يبين منه إلا الطهارة فهو انعكاس لله عز وجل، مظهر لعظمة الله عز وجل. فليس فيه جانب شخصي لا نحبه، وجانب دعوي نحبه، جانب بشري لا نواليه، جانب إلهي نواليه. هو كله قطعة من الطهارة، وكله مظهر لله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وأختم به المجلس، الحب على ثلاثة أقسام. هناك حب شهوي، هناك حب إنساني، هناك حب فطري. الحب الشهوي حب المرأة، حب الزينة، حب الجمال، هذا كله حب شهوي، يعبر عنه القرآن الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا حب شهوي، يعني منطلق عاطفي. زين. القسم الثاني الحب الإنساني، حب الإنسان لأبيه، حب الإنسان لأمه، هذا يختلف عن حب الزوجة. هذا حب إنساني. إيش معنى حب إنساني؟ يعني منطلق الشكر والعرفان. يقول تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. حب الشكر والعرفان. نجي إلى قسم ثالث، الحب الفطري، حب الكمال. كل إنسان يحب أن يكون كامل لأنه يحب الكمال. حب الكمال حب فطري يشير إليه القرآن الكريم: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. الخير هو الكمال. الإنسان يحب بطبعه الكمال، بفطرته الكمال. بما أن الإنسان يحب الكمال فهو يحب مظهر الكمال. أحب الله لأن الله هو عين الكمال. أحب محمدا وآل محمد. لأنهم مظهر الكمال. حبي لهم هو حب للكمال. ولائي لهم هو ولاء للكمال. لأنهم معادن الكمال فأنا أحبهم حبا فطريا. ولذلك قال القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. حب فطري. هذا الحب الفطري قاله المسيحي، قاله السني، قاله الشيعي في علي بن أبي طالب: حب علي حب فطري، لأن حب علي حب للكمال. جلجل الحق في المسيحي، بول السلامة، جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية. أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية. فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. ويقول الإمام الشافعي: يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض. سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الغدير الفائض. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وهذا محمد ابن مجذوب السوري، زين، يقف على قبر معاوية ويقف على قبر علي ويقارن بين التاريخين. تاريخ الفضيلة وتاريخ الرذيلة، تاريخ الكمال وتاريخ النقص، تاريخ النور وتاريخ الظلام. أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد؟ أنحرت عزتها وزبرجها على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد. هذا ضريحك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير لأسود. كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد. قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد. تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. علي عليه السلام مصدر الكمال، مظهر الكمال. علي بإرادته الحازمة بصموده الشامخ وقف دون المغريات، وقف دون الدنيا، وقف دون النفس الأمارة، فحاز أرقى درجات الكمال. دخل عليه ابن عباس في ذي قار وهو يخصف نعله، قال: يا ابن عباس، ما قيمة هذه النعل؟ قال: لا تسوى شيئا يا أمير المؤمنين. قال: إنها أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا وأدفع باطلا. ويقول لبعض أصحابه وهو ينظر إلى قميصه المرقع، يقول له: والله لا أرزأ من دنياكم شيئا، وإنما هي قطيفتي التي جئت بها من المدينة. نفس قميص اللي جئت به من المدينة إلى الكوفة هو ما زال علي، وإنما هي قطيفتي التي جئت بها من المدينة. والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص. أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد، يأكل الخبز اليابس يرش عليه الملح والخل بما به قوام بدنه. يقول لابنته أم كلثوم: ألم تعلمي أني على سيرة حبيبي رسول الله؟ ما وضع له إدامان إلا ورفع أحدهما. بني أم كلثوم، من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله، ارفعي أحدهما. رفعت أحد الطعامين، أكل من الآخر قليلا، بات تلك الليلة قائما قاعدا راكعا ساجدا، يتودع من الدنيا، ينظر إلى النجوم حزينا ويقول: والله ما كذبت ولا كذبت، إنها الليلة التي وعدت فيها، متى يأتي أشقاها فيخضب هذه من هذه؟ ثم خرج إلى المسجد، فتح الباب فانحل مئزره، وقف يشد الحزام على بطنه وهو يقول: اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. خرج إلى المسجد خرج خلفه وأبناؤه، ما هي إلا دقائق وصل إلى المحراب يريد أن يقيم نافلة الفجر بأبي وهو وأمي، إلى أن دخل إلى النافلة حمل عليه شبيب بضربة فأخطأ، حمل عليه ابن ملجم بسيف مسموم ضربه على أم راسه، خر يخور في دمه، نادى صدق حبيبي رسول الله فزت ورب الكعبة، لا يفوتنكم الرجل. جاء الحسن، جاء الحسين، جلسوا إلى جانبه. أبا، أبا أفجعت قلوبنا، أبا من فعل بك هذا؟ قال فعله ابن ملجم المرادي، والآن يدخل عليكم من باب كندة على يد رجل محب لنا آل البيت. بينما هم ينتظرون وإذا بحذيفة بن اليمان دخل ممسكا بابن ملجم، أتى به إلى أمير المؤمنين. قال له الحسن كيف بصرت به؟ قال كنت نائما مع زوجتي وإذا بها توقظني تقول حذيفة حذيفة تنام، لا نامت عيناك، اجلس. قلت ماذا، ماذا حدث؟ قالت أما سمعت قتل أمير المؤمنين؟ قلت فضل الله فاكي، ألقى الشيطان على سمعك هذا، من يجرؤ على قتل أمير المؤمنين؟ من يجرؤ على قتل أبي الحسن؟ اسكتي. قالت بلى قم قم. يقول قمت من منامي، خرجت من الدار وإذا النداء بين السماء والأرض، تهدمت والله أركان وانفصمت والله العروة الوثقى، قتل علي المرتضى. يقول خرجت إلى الجادة، رأيت هذا اللعين مارا، قلت له هل سمعت الخبر؟ قال لا أدري. قلت فلنبحث، قال إنني مشغول. قلت أنت قاتله؟ أراد أن يقول لا فقال نعم، فأمسكت به وجئت به إليكم. التفت إليه الإمام والدم يغمر شيبته، قال يا ابن ملجم ألم أحسن إليك؟ قال بلى. قال إذن لما فعلت هذا؟ قال لقد سقيت السيف السم 40 صباحا ونويت أن أقتلك به، وها أنا قد تحقق مرادي. التفت الإمام علي إلى أولاده، قال أولادي احملوني إلى فراشي، فلقد أثر نزف الدماء على بدني. الله أكبر، هذه ساعة المصيبة. صورها البطل العظيم داحي باب خيبر، يحمل على الأعناق من المسجد إلى بيته، من الذي استقبله؟ من الذي كان على باب الدار؟ ها، خرجت العقيلة زينب، خرجت أم كلثوم، وقفوا على باب الدار. من هذا المحمول على الأعناق؟ من الذي يحمله الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية؟ ظل ياياك ظلت تنادي يا المجبلي، هالشايلين وياكم منين؟ صاح الحسن بيها والحسين، زينب يا خي كسر لوني، اش صاير اخوي؟ اش صاير حسين؟ اش صاير حسين؟ يا نبي اخي كسر الونين، ابونا انطبر والراس نصا، يا ويلي حتى دمع العين فاق الخد همال، اطلعت سالم ورجعت ليا بهالحال، محمول يا ابو حسين فاجع ناق الرجال، معلوم من بعدك بني عدنان ذلت أدخلوه إلى الدار، أجلسوه على فراشه، قالوا للرجال انصرفوا، انصرفت الناس. دخلت العقيلة زينب، دخلت أم كلثوم، جلست زينب إلى يمينه، أم كلثوم عن شماله. نادت: أبا، أبا من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملا؟ يا أبتا، أبا حزننا عليك عظيم، أوالي أوالي، أبو حسين ما تمم صيامه، إي والله إجا العيد وأولاده، يا 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 أولادا يتامى. قل لابن ملجم: والأقدار غالبة، هدمت ويحك للإسلام أركانا. يا الله، ليلة الدعاء، ليلة أمير المؤمنين، اللهم بحق أمير المؤمنين وسيد الوصيين، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أولا نقرأ الدعاء للإمام المنتظر، ثم نقرأ الآية، لأن الإمام المنتظر هو المضطر الذي يجاب إذا دعا. فأنتم قياما نقرأ الدعاء للإمام المنتظر ثم نقرأ الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل، وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها. الآن نقرأ الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ اللهم بحقه تقبل صيامنا وأعمالنا، واغفر ذنوبنا، واقبل توبتنا، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، وانصر شيعة علي عليه السلام في كل مكان، واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.